الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، يمر كل واحد منا في عمره بمرحلة خطيرة تحدد مستقبله في سلوكه وغاياته وأهدافه وأمنياته، مرحلة لها شأن عظيم في تكوين شخصيته واكتساب مواهبه وتفجر طاقاته، مرحلة كانت محل عناية في شرعنا الحنيف، تلكم مرحلة الشباب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، إذ أن هذه المرحلة مرحلة الشباب إذا اختلفتها الطاعة وأعانتها التربية وسددتها الحكمة والوصية والتجربة كانت بإذن الله من أنفع المراحل في حياة العبد، بل هي التي بإذن الله تجعله يجني مستقبلا وافرا زاخرا بالخيرات والبركات. وكل امرئ، والله بالناس عالم، له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. نعم أيها الأحبة، إن البداية تحدد بإذن الله الغاية، وإن الانطلاقة تحدد بعون الله المسير والخاتمة. لذا كان لزاما أن نتدبر هذه المرحلة وأن نعتني بها، كيف لا وقد ذكر الله شأن فتية نشأوا في نشأة طيبة صالحة، فقال سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء الفتية الذين ربط الله على قلوبهم وزادهم إيمانا وأقروا بربوبية الله وتوحيده، يقولون إن من الشطط والجور والبعد والشر أن يدعو مع الله إلها آخر. لذا ذكرهم الله عز وجل في هذا الأمر العظيم وهو التوحيد، وفي هذه المرحلة المباركة وهي مرحلة الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ، وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ نعم أيها الأحبة، إن الشباب وإن كان مظنة لشيء من الطيش والتهور أو من النزغات والأهواء، إلا أن هذه المرحلة إذا زينها التدين وجملتها الاستقامة ووافقها الإخلاص وسددها الإرشاد والتوجيه الصالح، فإنها تنفع بإذن الله عز وجل. ولذا فمن عاش في شبابه ومر بشبابه من دون نزغات ونزوات وفواحش ومنكرات، فحري أن يكون قريبا من الله. ويعجب ربنا للشاب ليس له صبوة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إن مرحلة الشباب إذا عدمت الموجه والناصح والمعين واختنفها الثراء والفراغ، أتت بالغرائب والعجائب من الشر والفساد، إلا من رحم الله عز وجل. وإن من العجائب وإن من أغرب الغرائب أن بعض الشباب يقولون عن المراهقة هي مرحلة لا بد أن يمر فيها كل شاب ليفعل فيها منكرات وشهوات وفواحش وآثام، يظنون أن المراهقة تعني المعصية، وأن المراهقة تعني الانحراف، وأن المراهقة تعني ترك الطاعة، وأن المراهقة تعني أن يباح للواحد أن يفعل ما شاء من الشهوات وأن يرتكب ما عن له من المنكرات، ويظن أن المراهقة معذور من ارتكب فيها ما ارتكب لا لشيء إلا لأنه مراهق فحسب. هذا ليس بصحيح، وهذا من الأمور التي كرستها النظريات الغربية لتقول لشباب المسلمين في هذه المرحلة الخطرة التي توجه الشريعة التي يتحدد فيها مسار الشباب، تقول لهم افعلوا ما عن لكم، ويعذر كل واحد هناك لأنه مراهق، يعذر بالمخدرات لأنه مراهق، ويعذر بالفواحش لأنه مراهق، ويعذر بالتقليد والتبعية لأنه مراهق، ويعذر بكل فعل غريب وعجيب لا لشيء إلا لأنه مراهق فقط. هذا ليس بصحيح، بل إن الشباب وإن كان مظنة لشيء من التفلت والانطلاق، إلا أن استقامته وجده وانضباطه واعتنايه وعنايته بوقته والتزامه بأوامر ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لمن أعظم الدلائل على أن الشاب يمكن أن يولد فينشأ فيراهق فيناهز احتراما فيشب فينمو فيشيب، لم يجد من ذلك الكلام الذي يردده أصحاب تلك النظريات من إعذار للواحد بالمراهقة في ضلالاته ومنكراته. وإذا عرفنا هذا علمنا أن المقولة التي يرددها بعض الشباب حينما يحاسبه أبوه أو أخوه أو وليه، تجد شابا في 18 أو أقل أو أكبر يقول له وليه لم تتأخر في الليل، يقول أنا مراهق، لم تجعل الغناء مسرحا، لم تجعل عقلك مسرحا لكل غناء ورديء من القول وساقط الكلام، فيقول أنا مراهق، لم تجعل قاموسك أفلاما ومسلسلات ماجنة ساقطة خليعة، فالجواب أنا مراهق، لم تفعل هذه الأفاعيل، لم تقع في هذه المعاكسة، لم تؤذي بنات المسلمين، لم تتسكع في الأسواق، لم تؤذي النساء في الطرقات، فيقول أنا مراهق. ومتى كانت المراهقة عذرا شرعيا حتى يعذر به من آذى المسلمين في سلوكهم وفي أنفسهم بل وفي أسرهم ومجتمعاتهم؟ تلكم يا عباد الله قضية خطيرة، بل لا بد أن نقول للشباب إن هذه المراهقة وإن كانت عند نزل يسير من الشباب مظنة لبعض المخالفات، إلا أنها كانت عند شباب الإسلام بداية للانطلاق وتحديد الهوية واتجاه الشخصية ورسم معالم المستقبل القادمة بإذن الله عز وجل. وخذوا على ذلك أمثلة، إن يوسف عليه السلام وقد كان في عنفوان شبابه تراوده ملكة ذات منصب وذات جمال تغلق الأبواب وتقول هيت لك، تلاحقه فتشق قميصه ويجد سيدها أن قميصه قد قد من دبر من ملاحقتها إياه، تريده للفاحشة على جمالها وخلوتها ومنصبها وجاهها، فيقول معاذ الله ويستغفر الله ويرى برهان ربه ويذكر نعم الله عليه فينصرف عن ذلك، ثم يهدد بما هو أشد من الإغراء، يهدد بالسجن، يهدد بالزنزانة، يهدد بالترهيب، فيقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وانظروا أيضا إلى ذلك، إلى أولئك الشباب الذين ذكرت السيرة شأنهم وهم لا زالوا صغارا مراهقين أو يناهزون الاحتلام، معاذ ومعوذ ابن عفراء ينطلقان في معركة بدر، يقول أبو هريرة، يقول أحد الصحابة بين أنا على فرسي في المعركة إذ بي شابين صغيرين كل واحد منهما ينخس فرسي من جانب ويسألني ويقول يا عم نشدتك الله سألتك بالله أين أبو جهل؟ قال فعجبت من شابين مراهقين صغيرين يسألان عن طاغوت من طواغيت الشرك وصنديد من صناديده، فقلت وما شأنكما به؟ وماذا تريدان منه؟ فيقولان: بلغنا أنه كان يؤذي رسول الله، وإن الله مكننا منه اليوم لنفعلن به الأفاعيل. لم يقولوا نحن في سن المراهقة ولسنا في شأن أو في شغل من هذه الأمور. ثم أشار ذلك الصحابي إلى أبي جهل فانطلق إليه انطلاقة الطير على فريسته، فلم يلبث إلا تخاطفاه ضربتين برمحيهما حتى عقراه عن جوابه وخلص عليه ابن مسعود رضي الله عنه. هذان شابان صغيران مراهقان لم يقولا نحن في سن المراهقة لا شأن لنا بالجهاد ولا شأن لنا بالقتال ولا شأن لنا في النظر والبحث في من يؤذي رسول الله فنصفي حساب الأمة معه. انظروا يا عباد الله إلى نماذج عديدة لأولئك الشباب الذين هم على صغر سنهم ضربوا أروع الأمثلة بالاستقامة. هذا الربيع بن حسين كان شابا صغيرا مراهقا، وكان يذكر عن سمته وصلاحه وتدينه وعبادته واستقامته وعفافه ما يعد غريبا وعجيبا من امثاله. فتذاكره بعض الفساق وقالوا: من لنا بالربيع؟ من يفسد الربيع؟ من يستطيع ان يجعل الربيع يترك عادته او سمته او نهجه ولو مرة؟ فقال كبيرهم: قال طاغوت اولئك الفسقة انا لكم به، انني اعرف غانية يعني استغنت بجمالها عن المزينات، وانها ما لقيت احدا ففتنته الا افتتن، واني ساجعل لها من المال كذا وكذا من اجل ان تظل الربيع. فذهب اليها وقال: لك من الدنانير كيت وكيت؟ قالت: على ماذا؟ قال: على قبلة من الربيع يقبلك الربيع بها امرا حراما. فقالت: قبلة؟ لو اردتم ما هو اشد من ذلك. فاخذت تختبئ له في طريقه حتى انها لقيته ذات يوم وحده في طريقه كعادته مطرقا برأسه خاضعا ببصره غير ملتفت ولا متطلع، ثم وقفت امامه. قالت له: يا ربيع، هل لك في مثل هذا؟ فكشفت عن وجه وعن فتنة وعن جمال يطيش له العقلاء، فما كان منه الا ان صرخ بوجهها. قال: كيف بك اذا نزل ملك الموت فغير محاسنك هذه؟ كيف بك اذا اقعدك منكر ونكير يجلسانك في قبرك يقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كيف بك اذا غير السراب محاسن وجهك؟ كيف بك اذا سكن الدود مآقي عينيك؟ فانقلب السبكي وعادت تائبة قلة وما بقي من عمرها. فقال الفساق: لقد افسدها الربيع علينا، فما عادت تعود لنا ولا تأتي معنا. نماذج رائعة وصور مشرقة من شباب يعرضون للفتن والفواحش ويمتحنون عليها ويؤذون فيها، ثم لا نجد في نواقبهم امامها الا مزيدا من الصبر والثبات. محمد المسكي ذلك الشاب الوسيم كان يمشي في زقاق او في طريق من طرق الشام، فلقيته امرأة وكان يبيع المراوح، وقالت: ادخل حتى نختار من مراوحك شيئا. فوقف عند الباب فما لبث الا ان جرته ودفعته وقالت: اغلقت عليك الباب، والان تفعلها تعني الفاحشة، والا فسأصيح بالناس اقول: تسور داري وتسلق جداري واراد عرضي، يريد ان يفعل بي كذا وكذا. فلما علم انه في امرين ليس فيهما حلو حتى يقال احلاهما ور، فما الذي كان من شأنه؟ قال: اذا افعل. جعل الحيلة وجعل الخدعة وجعل الافكار حتى لا يعصي الله، ليس كشباب اليوم يجعلون الحيلة والخدعة والافكار حتى يصلون الى معصية الله، حتى يبلغوا سخط الله، حتى يوقعوا عباد الله في مقت الله. جعل الحيلة والفكر والخديعة من اجل ان ينجو من سخط الله. قال: اذا اريد الحمام. ففتحت له الحمام، فما كان منه الا ان كشف الغطاء عن الكيك واخذ يلوث جسمه بالعذرة والغائط حتى امتلأ ثيابه وامتلأ جسمه بهذه العذرات، ثم خرج اليها. فلما رأت شأنه ورأت بدنه ملطخا بالعذرة والغائط طردته واخرجته من بيتها، واخذ يتوارى. ستره الله الا يراه احد والا يدنو منه احد فيعرف منه هذه الرائحة، حتى نزل داره واماط ملابسه وغسل بدنه
أذهب كل ذلك الأذى، فما كان إلا أن فاح جسمه مسكا يتضوع من بدنه. جازاه الله عز وجل يوم أن لطخ بدنه للرائحة النجسة الكريهة لوجه الله، أكرمه الله على الدوام أن يكون بدنه طواحا بالمسك والطيب والريحان. نعم يا عباد الله، إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. هو هؤلاء جميعا كلهم شباب قد وقعوا في فخاخ، أو نصبت لهم فخاخ فلم يقعوا فيها، ونصبت لهم شراك فلم يستدرجوا إليها، لكنهم بثباتهم، بإيمانهم، بخشيتهم، بخوفهم من الله، بمراقبتهم لله عز وجل بعد عناية الله بهم، كانوا في هذه المنزلة الجميلة الرائعة. واليوم يا عباد الله نعجب من شيب وشبان وصغار وكبار وآخرين أقارب وأباعد يقعون في المنكرات وفي المعاصي يتهاونون بها، بل يعدون من الذكاء أو ما يسمى بالشطارة أو ما يسمى بالدهاء أو ما يسمى بالألمعية والعبقرية. هذا يفتخر أوقع فتاة، وهذا يفتخر قد أضل شابا، وهذا يفتخر قد نال حراما، وهذا يفتخر قد فعل فعلة يسترهم الله ثم يجاهرون والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، إن الشباب في تلك المراهقة قد بلغ أروع الأمثلة في زمن كانت العناية والتربية وكان المجتمع سليما من تلك المؤثرات، وكانت أحوال الأمة عامة ترى أن الاستقامة والتدين والالتزام والثبات شرفا، شرف عظيم يناله كرام القوم، ولذا كانوا يتسابقون إليه. كانت الجنة وكان رضا الله وكان قرب الصحابة وكان قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المقاصد والأهداف. أما الآن فالأمنية عشيقة والغاية حبيبة والصداقة شيء لا يغيب وأمور تشيب من هولها الولدان. ربيعة ابن مالك الأسلمي شاب صغير يقدم الوضوء الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني حاجة. صغير يسأله نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول له: اطلب، تمنى أمنيتك، غايتك، حاجتك، سلني حاجتك. فيقول ربيعة: يا رسول الله، أو تعطيني؟ وليس ذلك من شك في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق في وعده وكلامه. فيقول صلى الله عليه وسلم: أعطيك يا ربيعة. فيقول: إني أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. إني أريد، يقولها الصغير الشاب المراهق الذي ربما لم ينافس الاحتلام أو نهل، أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ فيقول هو: يا رسول الله. فيقول إذن، يقول صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. وما ذاك يا عباد الله إلا لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رفيعة عالية، ومن ركع ركعة أو سجد سجدة لله فإن الله يرفعه بها درجة، لذا كان كثرة الركوع وكثرة السجود من أسباب ارتفاع منازل العبد عند الله عز وجل يوم القيامة. ولو ذهبنا نتتبع صفحات مشرقة من تاريخ النبوة وعصر الخلافة وأمة الإسلام لوجدنا العجائب في الثبات والصمود والتضحية والإباء من أجل الثبات على طاعة الله ودينه. مصعب بن عمير الصحابي الداعية السفير رضي الله عنه كان معطرا، كان ناعما، كان فتيات قريش يتمنينه، وكان من أعطر وأنعم شباب قريش. ولما خالط الإيمان بشاشة قلبه، ولما شرح الله صدره للإسلام، أخبر أمه وأباه أنه يريد أن يعتنق دين النبي صلى الله، أنه يريد أن يعتنق الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان منهم إلا أن وعدوه ورغبوه وأعطوه كل ما تمنى من أجل شيء واحد فقط، أن يصرف الفكر والهم والغاية والقصد عن اعتناق هذا الدين. قال: لا ولا كرامة لمن أراد أن يصدني عن دين الله عز وجل. فانقلبوا بعد الترغيب بالترهيب وبعد الوعد بالوعيد وبعد العطية بالأذية، وقالوا لئن لم تفعل لنقطعن كل ما كنا عودناك عليه من لباس وطعام وشراب وكل مال كنت تتعود انفاقه لنفسك. فقال خذوا ما شئتم ودعوا قلبي لنبيي وحبيبي صلى الله عليه وسلم. وعاش مصعب رضي الله عنه في شرف العيش وخشونة الحياة، وانقلب ذلك البدن الناعم ليصير خشنة، وتلك الثياب التي كانت معطرة لينة لتكون ثيابا أقرب ما تكون إلى استجفاف والخشونة. ومات رضي الله عنه شهيدا لم يجدوا عنده ما يكفنونه به إلا بردة كانت عليه إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه. من أجل ماذا؟ من أجل الثبات على دين الله، من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، من أجل مرضاة الله عز وجل. هكذا كان الإيمان يخالط بشاشة القلوب. وذلك الصحابي الآخر كان بدرجة الدلال والإكرام الذي يعيشه مصعب، فلما اعتنق دين الإسلام قالت له أمه أتعتنق دين هذا الصابر؟ وكان حبا لها، وكانت حبا له غاية المحبة. فقالت اسمع يا بني، والله لئن أبيت إلا أن تقر باقيا على دين هذا الصابئ لأمتنعن عن الطعام والشراب، ولا أستظل بظل، ولا أمسط شعري حتى تدع دينه. فالتفت إليها بكل ثقة وقال يا أمة، أي يا أمة، والله لئن كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته، ولكن كلي واشربي واستظلي وامتشري خير لك من ذلك. يعني لن يتزعزع ايماني ولن اتراجع درجة عن هذا الايمان وهذا السبيل وعن هذا الثبات الذي شرح الله صدري له. نعم ايها الاحبة، هكذا عاش الشباب في كل مراحلهم بما فيها المراهقة ثباتا ومضاء. شباب قد جعلوا حياتهم نذرا لله عز وجل، وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهم، وجعلوا نصرة الإسلام غاياتهم. وليس كشباب خنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الصالحين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، وأصلح بناتنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنوازل على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إن مما يلاحظ على كثير من شباب اليوم التقليد والتبعية والقردية والببغاوية، تقليد كتقليد القروش، وترديد كترديد الببغاوات. ما إن يرى أحدهم في قناة فضائية صيحة أو صرخة قد ابتكرها كافر ضال مضل إلا وتراه يفعلها أو يتنافس مع غيره ليكون أول من فعلها وبدأ بها. تلكم من الأمور التي بلي بها شباب المسلمين في أنحاء الأرض اليوم، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ناهيك عن عدم الالتفات للآخرة وعدم العناية في طلب الجهد، وعدم العناية في بذل النفس والتزود من الدنيا لتحقيق مرضاة الله عز وجل. وأما الالتزام بالدين فأمر ثانوي عند بعض الشباب لا ينتبه إليه، بعضهم ترك الصلاة وبعضهم يترك ويفعل وبعضهم يجمعها آخر النهار وبعضهم إن كان مع أناس يصلون صلى وإن لم يكن مع آخرين لم يصلي. عجائب وغرائب من هذه السلوك. أما عقولهم فمستقر ومستودع لأسماء الأبطال أو لأسماء الأنجاز من أبطال السينما ونجوم الأفلام العجيبة والغريبة، وعقولهم وذاكرتهم مستودع لأنواع الأغاني. فيا سبحان الله، متى يكون لهذه العقول النصيب الذي خلقت له من ذكر الله؟ متى يكون لهذه العيون النصيب الذي خلقت له للتدبر في خلق الله؟ متى يكون لهذه الأسماء الحظ والنصيب الذي خلقت له لتسمع كلام الله؟ متى يكون لهذه الأمثلة النصيب والحظ الذي خلقت له لذكر الله؟ ومتى يكون للأيدي والأرجل نصيبها الذي خلقت له في طاعة الله ومرضاته؟ يا سبحان الله، إن واقع كثير من الشباب اليوم لمؤلم ومنذر بالخطر وشباب اليوم هم رجال الغد. فإذا كان الشباب على هذا المستوى وبعموم مؤذن غير باعث على الطمأنينة، فإن المستقبل يخيف أيضا ما دام صغار اليوم الذين هم رجال الغد الذين هم قادة الغد. إن الأمر لا داع إلى مزيد من العناية والتدبر في دعوة هؤلاء والانتباه لهم. واعلموا أن هؤلاء الشباب الذين سمعتم ما سمعتم عن حالهم ليسوا حجرا أصما وليسوا حديدا فولاذيا، ولكنهم بأمس الحاجة إلى دعوة رقيقة، إلى مخاطبة شفافة حساسة هامسة إلى قلوبهم، ليعلموا أننا نحبهم، ليعلموا أننا نشفق عليهم، ليعلموا أننا نخاف عليهم عذاب الله، ليعلموا أننا لسنا بأعداء لهم بل محبون مشفقون ناصحون. فإذا دني منهم وخوطبوا بالعبارة واللغة والأسلوب والطريقة وأقنعوا بالكيفية التي يفهمون ويقتنعون بها، فإنهم بإذن الله يستجيبون استجابة مباركة. إن كثيرا من الشباب على ما ترى لانحرافه أو ضلاله رب شريط يغير مسير حياته، رب كلمة، جلسة، رسالة، نصيحة، هدية، موعظة تغير مسار حياته. فالحذر الحذر من أن ننظر إلى هؤلاء الشباب كجدران قم لا يمكن أن تخترق وحجارة لا يمكن أن تتفتت أبدا، بل إن هؤلاء قلوب من لحم وعصب ودم تلين بذكر الله وتطرد الشياطين عنها بكلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مزيد من الجهد والمتابعة في دعوتهم وبكل ما أوتي الحكيم من خبرته وتجربته في التودد والتحبب إليهم وإزالة الحواجز والعوائق بينه وبينهم، فإنه يصل إليهم بإذن الله. لا تظنن في شاب مهما بلغ من شكله ومنظره وهياته أنه بعيد عن الهداية، إذ أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا وصلنا إلى الشباب بلغة مناسبة وبخطاب حكيم وبقدرة ميسرة بإذن الله، فإن ذلك من أعظم أسباب هدايتهم وصفاتهم، بل ويكونون أعظم نقدا وأعظم دفعا وردا لما كانوا يفعلونه من قبل. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اذن لي بالزنا. تصوروا شاب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي على جلالة قدره وهيبة منزلته وعظيم مكانته بين الصحابة، والصحابة قد أحاطوا به إحاطة النجوم بالكوكب بالقمر، فيقول: يا رسول الله، اذن لي بالزنا. فيدنيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا بني، أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، لا أرضى أن يزنى بأمي. قال: فالناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، لا أرضى أن يزنى بأختي. قال صلى الله عليه وسلم: فالناس لا يرضون أن يزنى بأخواتهم. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، لا أرضى أن يزنى بعمتي. فقال صلى الله عليه وسلم: فالناس لا يرضون أن يزنى بعماتهم. فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم
ومسح على صدره وقال:
اللهم طاهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والزنا أحب شيء وأجمل شيء في عيني وأحب شيء إلى نفسي، وخرجت منه والزنا أبغض شيء إلى نفسي وأكره شيء إلى نفسي.
نعم يا عباد الله، انظروا إلى هذه العبارة: أترضاه فإن الناس لا يرضونه، أترضاه لأمه فإن الناس لا يرضونه.
هذا منهج حكيم بالدعوة،
أن نأخذ الناس باللين والحكمة،
خاصة الشباب الذين يتوقع أو يتصور أن منهم من ينفر أو تأخذه العزة بالإثم أو يزور ويستكبر، حينما يخاطب بلغة جافية.
والله قد قال لموسى حينما أمره أن يذهب إلى فرعون: فأتي يا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى.
وهذا سمت النبي في دعوته عامة وللشباب خاصة. يقول: أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما كهرني ولم يقل لي فيما فعلته لما فعلته وفيما لم أفعله لما لم تفعله صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي. بال الأعرابي في المسجد فالتفت القوم يريدون أن يبطشوا به، فقال: دعوه يكمل بولته، لا تدرموه بولته، ليست القضية، بل دعوه يكمل، لا تدرموه بولته حتى لا يصاب بمرض يصاب به الذين يتقطعون أو يقطعون بوله.
فلما انتهى التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، وإنما هي لذكر الله عز وجل وتسبيحه وحمده.
ثم دعا بسجل من ماء أو بذنوب من ماء، فأمر الصحابة أن يلقوها على بول الأعرابي.
انظروا إلى هذه الحكمة في الدعوة، انظروا إلى هذا اللين في الدعوة.
أذكر أن شابا رأى رجلا في أحد المساجد قد دخل ومعه كيس مليء بكروز الدخان، جمع كرز أو الصندوق الكبير، فما لبثنا دقائق إلا والمعركة بينهم في حرب شعواء. يقول: لماذا تدخل بالدخان في المسجد وفي معركة ساخنة ليس لها أول ولا آخر؟
أوليس الناس يدخلون به في جيوبهم؟
ليس هذا بإقرار، لكن أنت بحاجة إلى عبارة وإلى أسلوب، ثم بهذا الأسلوب الذي لا يقبله ولا يرضاه. ألم يكن من مناقبه أنه شهد الصلاة مع الجماعة؟ أليس من الأولى أن تبدأ به قائلا: والله إنك لمن أهل الخير، وإن فيك خير، وإنك بإذن الله لعلى خير، مجيئك للصلاة وحرصك على الجماعة من دلائل الخير الذي فيك.
ولكن أخي وحبيبي، إن بيت الله أطهر من أن يجعل مكانا يوضع فيه مثل هذا. أتظنونه حينئذ يلتفت بغضب أو بسخط أو بمشكلة؟ لا، لكننا في طيش أو في عجلة أو في غضب، سرعان ما نفقد صوابنا عند أدنى حوار وعند أدنى مناقشة، وتلك أيضا من مشكلاتنا. كما أن للشباب مشكلاته، فمن مشكلاتنا ضيق العطل وقلة الصبر وعدم سعة البطانة في معاملة الناس.
الناس يحتاجون إلى رفق ورحمة، وإذا بدأناهم فلنبدأ بحسناتهم قبل سيئاتهم، ولنذكرهم بمناقبهم قبل مذالبهم، ثم نأتي رويدا رويدا في نصحهم ودعوتهم، وحينئذ لا تسأل عن عجائب الاستجابة بإذن الله عز وجل.
هكذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم.
أحد الصحابة كان يصلي فعطش فرفع صوته، فالتفت إليه الصحابة بعد أن قال كلامه الذي قاله بعد أن عطش، يلطخون أفخاذهم إنكارا والتفاتا عليه.
قال: فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كهرني.
نعم، لما التفتوا عليه وهم يصفقون ويلطخون أفخاذهم، قال: واثق لأمياه، ماذا فعلت حتى تنظرون إليه؟
فجعلوه يقول كلاما زيادة في الصلاة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أين المتكلم؟ قال: هو أنا يا رسول الله. قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها إلا التحميد والتسبيح والتهليل وذكر الله.
قال: فبأبي هو وأمي ما كهرني وما نهرني.
فإذا أردنا أن نلتفت إلى هؤلاء الذين يحز في صدورنا ونفوسنا ما هم عليه من غفلة أو من ضلال أو من انحراف، فلا بد أن نبنو إليهم بكل ما أوتينا من وسائل الدعوة والحكمة بإذن الله عز وجل. واعلموا أيها الإخوة أننا في مجتمع الشباب نصفه بل أكثر من نصفه، مجتمعنا وبلادنا الشباب أكثر من نصف السكان بل أكثر من نصف السكان، فإذا التفتنا إليهم في مدارسهم وفي ملاعبهم وفي أنديتهم وفي استراحاتهم وفي تجمعاتهم وعلى الأرصفة وفي الطرق وفي كل مكان يجتمعون فيه، فإننا بإذن الله نعد أمتنا بمستقبل تشرق به الصلاح والخير والهدى والطمأنينة. فلا نضيع هذا، ولنحرص على أن نقول لهؤلاء الشباب إن الإسلام والتدين والاستقامة والالتزام ليس تشددا وليس تزمتا وليس حرمانا للذات وليس هجرانا وطلاقا للابتسامات وليس وداعا للأنس، بل كل الراحة والطمأنينة والأنس والسلامة في دين الله عز وجل، حتى لا ينجح أولئك الذين يحرصون أن يشوهوا صور الالتزام والتدين في أعين الناس ويريدون مصرين على أن يرسموا لهذا المجتمع صورة مزعجة للشباب الصالح المستقيم المتدين في أنظار الآخرين، حتى يقام حاجز بين كلمتهم وبين أسماع الذين يراد أن يدعوا إلى الله عز وجل. حاجتنا إلى صناعة شبابنا، حاجتنا إلى صياغة أفكارهم، حاجتنا إلى دعوتهم، حاجتنا إلى تحديد مسارهم، حاجتنا إلى اليقظة في تنبيههم لانتمائهم، حاجتنا أن نلتفت إليهم ليخالط الإيمان بشاشة قلوبهم فيصنع المعجزات، وحينئذ حدث ولا حرج عن أروع صور الكرامة والعز والإيمان لهؤلاء الشباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشاشات.